بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي بعنوان رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأعلى درجته. نعم. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض.
قال رحمه الله: الطوارئ على الحيض أنواع. الأول زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام فيستمر بها الدم إلى 7، أو تكون عادتها 7 أيام فتطهر لستة.
لستة. ليه لستة مش ست؟
تخالف العدد المعدود.
المعدود اللي هو أيام، يبقى تؤنث. نعم. 6 أيام.
الثاني تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في
إذا اختلاف زماني، العادة في الأول فانتقل الآخر، أو العادة في الآخر فانتقل إلى الأول رحمك الله، أو يكون الاختلاف الطارئ راجع إلى زيادة الأيام 6 أيام، لكن هذا الشهر رأت 7 أيام أو 8 أيام. يا ترى ماذا نصنع في اليومين، وماذا نصنع في تغير الوقت؟ نعم.
وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أو تأخرت. وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده، وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير.
حق المستحاضة هو الذي قال: انظري قدر الأيام التي كنت تحيضين. أما عادة تزيد عن 6 إلى 7، عن 5 إلى 6 إلى كذا، طالما أن الحيض هو الحيض والصفة هي الصفة، فليس هناك دليل على أن العادة 5 العادة 6 العادة 7 حتى نعتبر أن ما زاد عليها ليس حيضا، لا، إنما العادة أحيل عليها في النصوص في محل واحد، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو المستحاض. نعم.
النوع الثالث صفرة أو قدرة،
أي من التغير. فما صوبه الشيخ هنا هو الأقرب من جهة الدليل، وهو أنه إذا المرأة زادت دورتها وعادتها إلى يومين، أو نقصت كذلك زيادة أو نقص، أو انتقلت من أول الشهر إلى أوسطه إلى آخره، طالما أن الدم على صفته فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، بالنسبة للصفرة أو الكدرة. نعم.
قال: صفرة أو كدرة بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح، أو متكدرا بين الصفرة والسواد، فهذا وإن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، نثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضا البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم له بقوله: باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. قال في شرحه فتح الباري: يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث أم عطية المذكور في الباب، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والقدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية. انتهى. وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازما به قبل هذا الباب، أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء فيه القرفص القطن فيه الصف
القرصف
فيه القرصف القطن فيه الصفرة تقول لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
تمام. إذن الصفرة والقدرة ما حكمها؟ القدرة والصفرة لها ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون هذا قبل الحيض متصلا بالحيض، الحالة الثانية أن يكون أثناء الحيض، في أثنائها في أثناء الأيام أو في آخرها متصلا بالحيض، الحالة الثالثة أن يكون منفصلا عن الحيض. إذن مع الحيض إما تكون صفرة ثم يتصل بهذه الصفرة دم الحيض، وما يكون في الوسط وسط الأيام، يعني لو عدد ستة أيام ينزل يوم صفرة ثم باقي الأيام حيض، أو في اليوم الثالث مثلا يقل الدم يتحول دم من أسود إلى صفرة أو قدرة، أو الحالة التي بعد ذلك أن تكون هذا متصل في آخره، يعني أربعة أيام ثم الخامس والسادس صفرة وقدرة ثم ترى الطهر بعد ذلك. هذا حال. حال آخر بعد الطهر ترى صفرة أو قدرة ليس متصلة بحيض، لا قبل ولا أثناء ولا بعد أو في آخر الحيض. أما المنفصلة فهذه لا تعتبر شيئا، وعليه يحمل أثر المعصية، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، المراد بعد الطهر كما جاء عند أبي داود بسند صحيح، وعليه بواب البخاري رحمه الله تعالى، وكأن الحديث صح عنده لكن ليس على شرطه، فبواب وقال باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض، حمل على أثر المعصية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا اتصل بالحيض فإن كان في أثنائه أو متصلا به في آخره فهذا حيض لا إشكال فيه. الإشكال في حالة واحدة، وهو أنه إذا جاء أولا ثم اتصل به دم الحيض، فيا ترى أول ما ينزل أولا هنعتبره حكم الصفرة والقدرة إذا لم تتصل بالحيض وبالتالي لا نعده شيئا، ولا نعتبرها من الحيض الذي مدته معلومة؟ هنا من أهل العلم من قال هذا لا يعتبر شيئا الحاقا بالأصل، كلنا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وإنما الحيض يبدأ من الدم. ومنهم من قال إن صاحبه آلام الدورة وكذا فهو منها، وإذا كانت هذه العادة التي تمشي عليها أن دورتها تبدأ بهذا فيكون حكمه حكم الحيض، يكون حكمه حكم الحيض. وأما إذا ما كان عادة ولا صاحبه آلام فيكون حكمه حكم ما جاء في أثر أم عطية رضي الله عنها، ولعل هذا الأقرب. إذا كان هذا دائما ينزل على هذا الوجه يصاحبه آلام العادة فإنه يعد من ذلك، والقول بأنه يعتبر كحالة أم عطية التي ذكرتها هو قول قوي أيضا له حظ من النظر. نعم.
النوع الرابع تقطع في الحيض، بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فهذان حالان. الحال الأول أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة. الحال الثاني أن لا يكون مستمرا مع الأنثى بها، يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء، هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ فمذهب الشافعي في أصح
معلش النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء،
بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فهذان حالان.
تمام.
الحال الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة. الحال الثاني ألا يكون مستمرا مع الأنثى، يأتيها بعض الوقت
يعني بعض المرات
ويكون لها وقت طهر صحيح، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء، هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق، ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة، ولا قال ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة القرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر، إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الدم يجري مرة وانقطع أخرى. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء، فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين، والله أعلم.
فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل يكون انقطاع في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء، فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين، والله أعلم. الحقيقة هذه مسألة تشكل، وهي أنه إذا رأت الطهرة يوما ورأت الدم يوما، إن لم ترى العلامة علامة الطهر فهذا لا إشكال، لأن المسألة ليست بانقطاع الدم إنما برؤية علامة الطهر، فقد ينقطع الدم وما زال المحل غير نقي، ما زال المحل غير نقي، فهذا لا إشكال فيه أنه يعتبر من زمن الحيض. فقول من يقول لا نعتبره من الحيض من الطهر اللي هو اليوم هذا لا نعتبره من الطهر، ويكون هذا حكم المستحاضة، ده الحال الأولى إذا كان معها يعني دائما أبدا، دي عادتها دائما يوم 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 يوم، فبيعتبر هذا كل استحاض، ده الحالة الأولى يعني كنا مع الأنثى دائما كل اغتسال فهذا ده مستحاض. الثاني ألا يكون مستمر معها، إنما جاء شهر، جاء بعض الأشهر، فقد اختلف العلماء في هذا النقاء هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض. ماذا بالشافعي فصح قوله أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وده اختير شيخ الإسلام وده بحنيفة وكذا، لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قاله حيضا وما حيضا ولا قيل به، وإلا لانقضت العدة كذا، ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة وغير كل يومين والحرج منتفن. طيب يعكر على هذا القول القاعدة التي أصلها الشيخ بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لو أن المرأة رأت القصة البيضاء طيب وبعد وفي اليوم الثاني رأت الحيض، فلو أننا أعملنا هذه القاعدة الحكم يدور مع علته لكان هذا حيض وهذا طهر، هذا حيض وهذا طهر. قال والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر، إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة لأنه بعد 15 يوم. وقال في المغني يتوجه أن يكون انقطاع الدم، ده عند في مذهب الحنابلة، يبقى رأت الطهرة فيكون طهرا، رأت الحيضة فيكون حيضا، هذا إذا كان العلامة علامة الطهر قد رؤيت. وقال في المغني بيوجه قول يعني أن انقطاع الدم متى نقص عن يوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح دون اليوم يعني جاء الدفعة كده، هذه لا تعتبر، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى. في إجابة الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي القول تعالى ومن جعلكم في دين من حرج. قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاع في آخر عدته أو كذا. دي مسألة ليست معنا ليه يعني ليه خارج عن الحالتين لأن هذا أقل من يوم إنما نحن نتكلم عن مسألة اليوم. فلو أنه معتاد هنعتبر هذا استحاض. طيب لو أنه غير معتاد لأن همها كذا يكون الحيض. لو أنه غير معتاد وحصل بعض المرات ففيه القولان، قول من لا يعتبر المشقة ورفع الحرج وكذا ولم يقدم على ذلك أثرا، وقول يقول بأن وهو مذهب الحنابلة قول يقول بأن الحكم طهر مع علته، وجد الطهر تكون طاهرا وجد الحيض تكون حائضة. ولعل هذا القول هو الذي يتفق مع أدلة بشرط أن يكون الطهر الذي تراه طهرا صحيحا وليس عجلة من المرأة لكن تكون قد تراه طهرا صحيح طالما أنه يحصل به بعض الأيام يحصل بعض المرات. ليه؟ لأن الحكم يضر مع علته. وإذا قال الشيخ هنا لو رأت الطهر يوما ولو رأت الحيض يوما فإن هذا لا يكون كذلك لأن فيه مشقة لو أمرنا المرأة أن تغتسل. طب لو كان الطهر يومين ترى الطهر يومين والحيض يوما فهل نفس الحكم مع أن المشقة حصلت؟ ولو كان يومين ويومين المشقة أيضا حاصلة. فالذي يظهر والله أعلم أن الوصف المنضبط هنا هو أنه إذا كان الطهر طهرا حقيقيا يعني أنها رأت علامة الطهر ثم نزل الدم وهذا الدم دام يوما وهو على وصفه أن هذا يكون حيضا وطهرا، إذا رأت الطهر فهو طهر وإذا رأت حيض فهو حيض. نعم ذكرها العلماء ابحثوا أعانكم الله. نعم الله يعينكم. نعم
النوع الخامس.
نعم الطبيب إذا أشكل لو عندنا إشكال يعني كان يكون مسألة مشتبهة من استحاضة من غير استحاضة قد يرجع لها لأن دي طريقة حصلت مرة حصلت مرتين إنما اللي عندها دائم درء لما هذا اللي في يحصل. فلو أننا خرجنا عن قاعدة الحكم دور مع التي هيشكل علينا هذا الأمر لأن لما أعتبره لما لا أعتبره طهرا أو لا أعتبره حيضا والوصف موجود لما لا أعتبره فهذا يشكل من جهة الدليل. أما مسألة المشقة وغير المشقة هذه إذا لم يكن هناك دليل. نعم الحال الأول يعني امرأة طول عمرها كده هو ضل عمرها كده يوم 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 يوم, يوم. فهذا استحاض تبقى استحاض على طول مستمر. نعم
النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حالة لأن غايته حالة لأن غاية حالة أن يلحق بالصفرة والقدرة وهذا حكمهما غاية حالهما.
جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض متصلا به فقبل الطهر فهذا حيض لأنها لم ترى علامة الطهر وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والقدرة وهذا حكمه لأن ذكرت الصفرة والقدرة لا تعد شيئا فيبقى حصول الرطوبة هذه من باب أولى. ما لم ترى دم الحيض يبقى الصفرة القدرة الرطوبة إفرازات كل هذه لا تعتبر طالما أنها تطهر بعد الطهر لا تعتبر شيئا. أما الصفرة القدرة كما قلنا لها حالات إيه إما أنها تبدأ ويليها دم الحيض فتصب دم الحيض أو في أثناء أو في آخر في آخر في أثناء سهلة فهذا حكم الحيض. في الابتداء ومتصل هذا اللي أشكل هل نلحقها بالصفرة القدرة بعد الطهر أو نلحقها بالحيض. سئل ابن باز عن هذا رحمة الله عليه هذا السؤال، هل الصفرة القدرة في بداية الدورة الشهرية من الحيض، حيث إن ذلك حصل لها في أيام الدورة المعتادة وتركت الصلاة والصيام، ماذا عليها؟ قال الجواب نعم، تعتبر من عادة الصفرة والقدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده، من جملته تعتبر من الحيض. أما المنفصلة التي تأتي قبل وتنقطع، هذه لا تعتبر، أو يأتيها لأنها كما في أثر معطية، أو يأتيها بعد الطهر صفرة وقدرة، ما تعتبر هذه، تصلي وتصوم وتفضل لكل صلاة. فالصفرة القدرة التي قبل العادة أو بعدها غير متصلة تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة. أما العادة تبدأ بصفرة وتنتهي بصفرة، هذه من جملة العادة. طبعا هذا إذا كانت هذه عادة دائمة هذا لا إشكال، إذا كانت العادة دائما يبقى عرفنا هذه عادة، لكن المشكل إذا حصل هذا بعض المرات. قال بعض العلم الصفرة أو القدرة قبل الحيض إن كانت في زمن العادة، في زمن العادة أو قبله بيسير، وجاءت مصحوبة بألم الحيض ومغصه، واتصلت بدم الحيض أي نزل بعدها دم الحيض، فهي جزء من عادتها وحيضها، تمتنع معها عن الصلاة والصيام، وذلك كأنه تأتي القدرة يوما أو يومين مصحوبة بألم الحيض ثم ينزل الدم في اليوم الثالث، فالجميع حيض. هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة، وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، لكنه اشترط الاتصال فقط ولم يشترط وجود ألم الحيض، ألم الحيض. وكذلك أيضا يوضع شرط ألا وهو أن هذه صارت عادة، وهو قول الشيخ العثيمين المتقدم. وأما قوله الأخير فهو عدم اعتبار الصفرة والقدرة حيضا مطلقا، حيضا مطلقا. قال الشيخ الذي ظهر لي أخيرا واطمأنت إليه نفسي أن الحيضة هو خروج الدم فقط، وأما الصفرة والقدرة فليست بحيض حتى ولو كانت قبل قصة البيضاء، والله أعلم. حتى ولو كانت، طبعا هذا القول ضعيف جدا، يعني الشيخ عمم، يعني حتى لو إن الدورة 6 أيام بعد اليوم الرابع صار صفرة وإيه وقدرة ولم ترى العلامة، علامة الطهر، فيقول هذه ماذا؟ قال هذه لا تعتبر شيئا، يعني لا يعتبر صفرة القدرة شيئا للعموم، للعموم. لكن أثر معطية كما عند أبي داود بالإسناد الصحيح هو اللي ذكره الشيخ هنا، لكن راجع عن هذا القول، راجع عن هذا القول، يقول وأما صفرة القدرة فليست بحيضا حتى لو كانت قبل قصة البيضاء، والله أعلم. وهذا القول لا شك أنه مرجوح، والذي يتفق مع الأدلة لا تعد صفرة والقدرة شيئا إذا كان هذا بعد الطهر، أما في أثناء الحيض فهي منه. ليه؟ لأن رأت الحيض ولم تر الطهر بعد، ما لم تر الطهر فهي حائض، ما لم تر القصة البيضاء فهي حائض. ولهذا المشكل كان في الصفرة والقدرة في البداية. ليه؟ لأنها غير مسبوقة بحيض، غير مسبوقة بحيض. هل نعتبرها صفرة قدرة منفصلة أو نعتبرها متصلة؟ لهذا قلنا بأنها لو صارت عادة لها وكان يصحبها الألم وهي متصلة فتكون من الدورة، وتلك تكون عادة لها. نعم
شيخنا، كلام القدامى في المغني،
نعم في البداية،
نعم. قل فصل في ضم، في فصل في قال فصل في ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر. قال فصل في التلفيق ومعناه ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر. وقد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، فإذا رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز أكثر الحيض فإنها تضم الدم إلى الدم.
يعني طبعا عندهم من أقل مدة الحيض يوم، نعم، لكن لو أقل من ذلك لا يعتبرونه، نعم،
فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه.
نعم.
قال ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه، مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا، أو يومين طهرا ويوما دما، أو أقل أو أكثر، فإن جميع الدم حيض إذا تكرر ولم يجاوز لمدة أكثر الحيض. فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا أو ساعة وساعة، فقال أصحابنا هو كالأيام يضم الدم إلى الدم فيكون حيضا وما بينهما طهر إذا بلغ المجتمع منه أقل الحيض، فإن لم يبلغ ذلك فهو دم فساد. وفيه وجه آخر، لا يكون الدم حيضا إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل، وهذا كله مذهب الشافعي. وله قول في النقاء بين الدمين أنه حيض، وقد ذكرناه وذكرنا أيضا وجها لنا في أن النقاء متى كان أقل من يوم لم يكن طهرا، فعلى هذا متى نقص النقاء عن يوم كان الدم وما بينه حيضا كله،
على اعتبار أن الدفعة تنزل أقل من اليوم هذا اللي يعتبر به.
فإن جاوز الدم أكثر الحيض بأن يكون بين طرفيه أكثر من 15 يوما مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا إلى 18 يوما فهي مستحاضة لا تخلو من أن تكون معتادة أو مميزة.
هذا بعد 15 يوم، أما قبل ذلك فالطهر طهر والحيض حيض، كل هذا منوط بما إذا كانت العلامة قد رأتها علامة الطهر. نعم.
في الكلام الموسوعات الفقه الكويتي، فتوى الشيخ ابن باز. سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تقول السائلة: إذا أتت المرأة عذرها لمدة 4 أيام ثم انقطع عنها واغتسلت لظنها أنها قد طهرت وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم أم لا؟
إذا أتت
المرأة عذرها لمدة 4 أيام ثم انقطع عنها واغتسلت لظنها أنها قد طهرت وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم أم لا؟ قال الشيخ: الجواب ليس عليها قضاء ذلك اليوم إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم ولم تر دما إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم حيض إذا كان في العادة في أيام العادة، أما إن كان خارج العادة بأن كانت عادتها 4 أيام وطهرت ثم جاءها دم بعد اليوم الخامس الذي طهرت فيه فهذا فيه تفصيل، فإن كان قدرة أو صفرة فإنه لا عمل عليه، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة
بأثر معطية، كنا لنعد الصفرة أو القدرة شيئا بعد الطهر.
أما إذا كان دما صحيحا فإنه تابع للحيض، يكون حيضا تابعا للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يوم صحيح، صومه صحيح والحمد لله.
نعم.
في موسوعة الفقه الكويتية قالوا: التلفيق في الحيض إذا تقطع. اتفق الفقهاء على أن الطهرة المتخللة بين الدمين إذا كان 15 يوما فصاعدا فإنه يكون فاصلا بينهما، أما إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من ذلك من هذه المدة فهذا اختلفوا في اعتباره فاصلا أو عدم اعتباره. فالحنفية يجمعون على أن الطهر الفاصل بين الدمين إذا كان أقل من 3 أيام فإنه لا يعتبر فاصلا، وأما فيما عدا ذلك ففيه 4 روايات عن أبي حنيفة.
نعم.
الأولى وهي رواية أبي يوسف.
المذهب الثاني.
قال: ويرى المالكية في مسألة التقطع في هذه أن المرأة تلفق أي تجمع أيام الدم فقط لا أيام الطهر، على تفصيلها من مبتدأ ومعتاد وحامل. فتلفيق المبتدأة ومعتادة وحامل.
نعم.
فتلفيق المبتدأة نصف شهر.
طيب بعد المالكي.
قال: ويرى الشافعية في هذه المسألة أن التقطع لا يخلو إما أن يجاوز 15 وإما ألا يجاوزها، فإن لم يجاوزها فقولان أظهرهما عند الأكثرين كما في الروضة أن الجميع حيض، ويسمى القول بذلك السحب بشرط أن يكون النقاء محتوشا محاطا بدمين في الخمسة عشر، وإلا فهو طهر بلا خلاف. والثاني حيضها الدماء خاصة، وأما النقاء فطهر، ويسمى هذا القول التلفيق أو اللقط. وعلى هذا القول إنما يجعلون النقاء طهرا في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة، والطلاق فيه بدعي. ثم القولان هما في النقاء الزائد على الفترة
الحنابلة كقولهم معروف. نعم، فالراجح من هذا أن الحكم يدور مع علتي، فإذا رأت النقاء نقاء تاما فهو طهر، كيف نجعله حيضا؟ وإذا رأت الحيض على صفته فهو حيض، كيف نجعله طهرا؟ هذا هو الأقرب والله أعلم، وقول الحنابلة هنا. نعم. تمام. يعني إذا كان يكون اختيار شيخ الإسلام هنا، إذا رأت النقاء المعتبر هذا يعتبر نقاء.
قال الفصل الرابع في أحكام الحيض. الأول الصلاة. للحيض أحكام كثيرة تزيد عن 20، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك. الأول الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أوله. امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب، لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره، امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع،
تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أوله. امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليه إذا طهرت قضاء صلاة المغرب، لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. طيب ومثال ذلك في آخره،
امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة، أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر، فهل يجب عليها صلاة الظهر مع العصر؟ أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟
إذن المسألة الأولى هذه مسألة أولى. المسألة الأولى ما هي يا إخوان؟ المسألة الأولى أن امرأة دخل وقت الظهر مثلا، أو فهذه المرأة بعد وقت يساوي ركعة حاضت، فإذا طهرت تقضي هذه الصلاة ولا لا؟ قال الشيخ: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب. ليه؟ لأنها أدركت من قدر ركعة قبل أن تحيض. طيب بالنسبة لآخر وقت، طهرت من الحيض، طهرت من الحيض، ليس حاضت بقى، طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، فيجب عليه إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع ركعة، يعني إذا أدركت من وقت الصلاة قدر ركعة، سواء أدركت في أول وقت ثم حاضت أو أدركت في آخر الوقت إذا طهرت. أما إذا أدركت الحيض من وقت جزء لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المساء الأول كذا وكذا إلى آخره، فإنه لا يجب عليها، لأن هذا لأن النبي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طبعا هذا على ما ذكره الشيخ، وإلا من أهل العلم من قال بأن الإدراك يكون بالتكبير، فإذا كبر هذا يعتد به. لكن هذه المسألة الثانية لا إشكال فيها، إذا أدركت من الوقت ركع فقد أدركت الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا لا إشكال. لكن نأتي إلى البداية، إذا أنها فاتها أو أدركت ركعة ثم حاضت هذه المرأة، فهل تقضي أم لا؟ خلاف. شيخنا رجح القضاء. طب لما؟ قال الشيخ لأنها أدركت من وقتها قضى ركعة قبل أن تحيض. لكن أليس هذه المرأة لا أن تؤخر الصلاة عن أول وقت؟ الجواب نعم. إذن كيف تلزم بالقضاء ولها ذلك؟ فهذه المرأة إن جاز لها أن تؤخر فإلزامها بالقضاء في هذه الحالة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، بخلاف من أدركت ركعة في آخر الوقت. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. أما القضاء فهذا قول الشافعي وأحمد، وهذا الذي رجح شيخ الإسلام رحمه الله وقول أبي حنيفة ومالك، والأظهر من جهة الدليل، لأن إلزام بهذا القضاء يحتاج إلى دليل. وحديث النبي أليس المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، فهنا حاضت المرأة إذا ليس عليها صلاة، متى نقول يجب عليها؟ لو أنه كان يجب عليها أن تصلي في أول وقت، لو يجب عليها أن تصلي في أول وقت يبقى نقول قضاء، لكن ما يجب عليها أن تصلي في أول وقت، فلما خرت تأخيرا جائزا ولم تكن مفرطة فإنها لا تقضي، فإنها لا تقضي هذا اليوم. نعم. ننتقل بقى المسألة الثانية، وهي إذا أدركت من صلاة، طهرت في صلاة العصر، هل تصلي الظهر معها أو لا تصلي؟ نعم.
وإذا أدركت
هذا من القضاء إيه؟ لأنه يجب عليه، هذا يجب عليه، لأنه يجب عليه أن تصلي، تضايق الوقت ما على الصلاة يجب عليه أن تصلي. هنا إذا حاضت في هذا لزمتها الصلاة، لأن الصلاة لزمتها الآن، نعم، بخلاف أول الوقت. نعم.
وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنها لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الظهر والعصر، ولم يذكر
وجوب الظهر عليه ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب. وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره.
نعم، هذه المسألة الثانية أيضا وهي من المسائل المشكلة من جهة الدليل ما ذكره الشيخ، هذا الذي يتناسب مع الدليل، وهو أن المرأة إذا طهرت في العصر فعلى ما يجب عليها الظهر؟ هل وجب عليها الظهر حتى تجمع بين هذا وذاك؟ فإن قال قائل لأن وقت أحدهما وقت الآخر حال العذر، نقول هذا في العذر، لكن هو هنا ليست المسألة كذلك. هذا إذا كان في السفر، هذا إذا كان في السفر، إذا كان في المطر فهذا لا إشكال فيه. أما أننا نجعله في هذه المسألة وهي مسألة القضاء، فنلزم بوقت الظهر الذي ما دخل عليها إلا وهي حائض في وقت العصر، فهذا لا دليل عليه، بيد أن الجمهور على هذا القول، بل هو محكي عن الصحابة والتابعين إلا الحسن رحمه الله، ومن ثم قال بعض التابعين بهذا القول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال عذري، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب والعشاء باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. قول الثاني وقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو قول الثوري أيضا وأصحاب الرأي، ذهبوا إلى أن الصلاة هذه لا تلزمها، يعني الظهر ما يلزمها وكذلك المغرب ما يلزمها مع العشاء إذا طهرت قبل الفجر. نعم نعم نعم.
وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن، فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن. أيضا أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، يعني إلى الصلاة، إلى صلاة العيدين، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى.
أما مسألة استماع القرآن هذا لا شيء أصلا، ولا يرد فيه إشكال الحقيقة، السماع ليس تلفظ، فهذا لا إشكال فيه، وهل هناك إشكال أن الحائض تستمع القرآن؟ يعني ذكر هذه المسألة يعني لا إشكال فيه، إنما أن تسبح وأن تذكر. الذكر هذا على حالين: ذكر ليس في القرآن من يعني بنصه، وذكر في القرآن نص كالبسملة، مثل حسبنا الله ونعم الوكيل، وهكذا، يعني مما هو في القرآن. فهل تذكر هذا أم لا؟ الصحيح أن تذكر هذا ولا إشكال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، بل إن الراجح لها أنها تقرأ القرآن، الراجح لها أنها تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك. نعم.
وأما قراءة الحائض القرآن بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح المهذب: جائز بلا خلاف. وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز، وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر: ها هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم، حكاه عنهما في فتح الباري. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموع ابن قاسم رحمه الله: ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعليمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما يقوله في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال: الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها، أو نحو ذلك،
أو تخشى نسيانه، تخشى أن تنساه. هذا ويلاحظ أنها مع قراءتها التي جوزها العلماء عند الحاجة أن تكون عن ظهر قلب، أما مع المس فإنها لا تمس المصحف، فإنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن لها أن تمسه بشيء. نعم، مس إيه؟ امسك به الهاتف، لا إشكال، الهاتف لا أخذ حكم المصحف، هذا داخل الهاتف. نعم، ففيه حائل أصلا، هاتف حائل. نعم.
الثاني الصيام، فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، لكن يجب عليها قضاء الفرض.
بالنسبة للصلاة الحائض لا تصلي، بالنسبة للصلاة الحائض لا تصلي. وذكر الشيخ المسائل المشهورة التي تتعلق بصلاة الحائض. نعم.
الثاني الصيام، فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيضة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق.
نعم.
عليه
قال الفرض ولم يقل النفل، لأن النفل هنا لا تلزم فلا تقضي، إنما هذا القضاء يكون للفرض، القضاء يكون للفرض. نعم، لحديث عائشة: نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لماذا؟ لأنه يلزمها الصوم، فهنا تلزم بقضائه، أما الصلاة فلا تقضى لأن وقتها كثير وهذا فيه مشق. نعم.
وإذا حاضت وهي صائمة باطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة،
أكلت أو لم تأكل، طالما نزل الدم بطل الصوم. طبعا كانت الأمهات العامية تعظم هذا الأمر، فما كانت تفطر، نزل الحيض ما تفطر، تقول لك صعب هذا، ما أستطيع أن أفطر، واخترعوا قاعدة أن صيامها بلعنة وأن فطرها بلعنتين، هذه قاعدة، هتفطر يبقى ملعونة مرتين، هتصوم يبقى ملعونة مرة، فتصوم لعنة مرة أخف من لعنة إيه؟ ما يعني هي ملعونة ملعونة، سبحان الله، إن صامت أو إن أفطرت. نعم.
وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، وجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا، أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح.
نعم صحيح، لأن العبرة بالخروج، يعني لو أحست بانتقال حيض قبل الغروب وما قال شونا قبل الأذان، ما الفرق قبل أذان قبل غروب؟ ما الفرق؟ الأذان قد يتأخر، واحد يأخر أذان، فالمعتبر الغروب، إذا أقبلوا إذا أقبل الليل من هنا وأدبر نهار من هنا فقد أفطر الصائم. نعم. الجماع بعد إيه؟ هو خرج خلاص، بس العبرة بخروج، لو ايه خلاص ما عليه شيء، ايه هيعرف زي محمود هيعمل اشعة ولا حاجة، اي حتى لو يعرف، لان الاحكام المهم الاحكام سواء طلاق او شيء، لا لا حتى ليه بقى؟ لان العبرة مش ان هو يصيبه الدم، العبرة بحصول حكم الحيض، حكم الحيض يحصل كيف؟ إذا خرج، فإذا ما خرج خلاص ليس له حكم الحيض. نعم. نعم.
القراءة شد
النخل؟ لا ما تقاس، مش مسألة قياس، لأن المس فيه الدليل، لا يمس القرآن طاهر، والقراءة فيها الدليل، فيها الدليل عدم الدليل، بل هناك ما يشير إليها كحديث عائشة فعل ما يفعل حاج غير التصوفي، ولا يدخل القياس العبادات، فلهذا تكون هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة ورد فيها الدليل وهذه مسألة ما فيها الدليل، والأصل هو الإباحة لا أن تقرأ، والمانع تأتي إلى دليل ولا دليل، الحديث المعتمد عليه ضعيف لا يصلح. نعم.
لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي
هذه كمسألة إيه إخوان، انتقال المني، انتقال المني، المني ينتقل لكن ما خرج، فلو انتقل المني وما خرج ما في غسل، طب لو خرج بعد ذلك بس خرج إيه سيلان هكذا يعني ما بعد ذلك ما في شهوة، هذا لا يعتبر به أيضا، المعتبر خروجه بالشهوة. نعم.
لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل، قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله.
وإذا طلع من عدة أيام استفتاني رجل عنده 82 سنة، فيقول يعني أنا في نومي وكذا يعني يحصل احتلام، ولكن أنا إذا أصبحت الصباح ما وجدت ماء، فيعني هل المعتبر بقى بما أجد أنا، يعني يقول يعني أجد الشهوة أو أجد شيء، لكن إذا أصبحت إيه فلا أجد شيء، عنده كم 82 يعني سنة. نعم. فقلت له المعتبر طبعا ماء. نعم.
وإذا طلع الفجر
ما أحببت أقول يمكن أنها أوهام أو شيء. نعم.
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب.
ولم طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، ليه يا اخوان؟ كما لو انها حاضت قبل الغروب بلحظة بطل صومها، كذلك لو طهرت بعد الفجر بلحظة ما صح صومها، لان المعتبر ان وقت الفجر يدخل عليه هو ايه وهي طاهر، لان الفجر امساك، الصيام امساك، امساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر الفطرات من طلوع الفجر، هو طلع وهي حائط طهرت بعدها بلحظة، خلاص هو منذ أن طلعت وهي حائض ما صح صومه، كما أنه لو نزل قبل غروب لحظة ما صح ماذا صومه. نعم.
وإذا طهرت قبيل الفجر
يذكرون أيضا مسألة إيه صدقة الفطر، ولد الولد قبل غروب لحظة يبقى نخرج الصدقة عنه، طيب ولد بعد الغروب مات قبل الغروب بلحظة رجل صام شهره، لو مات قبل الغروب بلحظة أي ما نخرج صدقة، ولد قبل الغروب بلحظة وما صام يبقى تاجب، مات قبل الغروب بلحظة وقد صام الشهر كله ما يجب، يبقى الأول يجب والثاني ما يجب. يبقى المعتبر هو إيه؟ أن تكون من أدرك لحظة الغروب، هذه من أدرك لحظة الغروب تعلق حكم الصدقة به، ولو مات بعده بلحظة ولو ولد قبله بلحظة فإنه ولو مات قبل الغروب بلحظة فإنه لا صدقة فيه، ولو مات بعد الغروب بلحظة فإن صدقة عليه. نعم.
وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر.
تمام تمام. هل يلزم للصوم التطهر وكذا؟ لا ما يلزم، ولهذا لو أنها طهرت وانقطع دمها ورأت علامة الطهر قبيل الفجر مباشرة ثم لم تغتسل إلا بعد نصف ساعة صح صومه. نعم.
كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب،
فإذا الصوم دخل عليها وهي إيه طاهرة ولم تغتسل، بخلاف الجماع فإنه لا يجامعها ولو انقطع دم علامة الطهر إلا بالاغتسال حتى يطهر. فإذا تطهر حتى يطهر فإذا تطهرنا يبقى هنا لابد من الاغتسال. قال بعض أهل العلم بأنه يكتفى في ذلك بالوضوء وليس هذا بصحيح. يعني أقصد يكتفى بذلك بغسل المحل فقط وليس هذا بصحيح، بل لابد من الاغتسال، لابد من الاغتسال. لكن هنا أيضا يكون الطلاق للسنة. سبحان الله، تبعض الأحكام عجيب، تبعض الأحكام عجيب. يعني انقطع دمها أراد أن يجمعها، نقول لا. طب انقطع دمها وتصوم، أتصوم. انقطع دمها وهتحرم، هتحرم. طب نزل الحيض، تحرم لأنه ما يلزم في ذلك الطهر. طب انقطع الدم وراد أن يجامع، لابد أن تغتسل، لابد أن تغتسل. طب انقطع الدم وطلق، يبقى طلق للسنة، طلاق للسنة. نعم نعم، الرجعة ما يلزم في الرجعة الطهر، ما يلزم، لا لا لا, لا ما يلزم الغسل في هذا الرجعة. تمام، يعني بعد ثلاث حيض. أي نعم، خروج من الحيض.
قال: كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.
نعم.
الثالث: الطواف بالبيت، فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت.
يبقى الصوم يبطل صومها إذا نزل الدم، ويجب عليها الصوم إذا طهرت قبل طلوع الفجر. نعم. من طهرت ايه؟ نعم، العلماء يرون انها تمسك، ولكن هذا ليس بظاهر. نعم.
الثالث: الطواف بالبيت، فأحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الأنثى،
وهذا عائشة لما حاضت أتت هذه الأماكن، فهذه الأماكن ما يلزم لها الطهارة. الطواف قالوا يلزم له الطهارة، ودل هذا عند جمهور العلماء على شرطية الطهارة للطواف. نعم. لا بالإيه؟ أي عدة؟ قول مسألة. الكلام من منذر. نعم.
وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك. قال الرابع: طواف الوداع. الرابع: سقوط،
لأن السعي ما يلزم طهارة. النبي قال: فعلي ما في الحج غير الله تطوفي. نعم. فلو أن المرأة حاضت في السعي يعني بعد الطواف تتم. نعم.
الرابع: سقوط طواف الوداع منها، فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج،
اللهم إلا إذا طافت المرأة إلى خشت المرأة فوات رفقة وعندها حيض ولا تأمن على نفسها طبعا من البقاء، فحينئذ فإنها تطوف ولا شيء عليها، لأنه لا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار، كما أن المرأة كما أن الإنسان يصلي وحدثه قائم، فكذلك أيضا تطوف المرأة وحدثها قائم، إذ هذه إذا خشيت فوات الرفقة. نعم.
سقوط طواف الوداع منها، فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت،
أمر الناس
أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض،
خفف عن المرأة الحائض،
ولا يستحب عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبنية على الوارد، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك. ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتنفر إذن، متفق عليه، ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد، ولو كان ذلك مشروعا لبينه. وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها، بل تطوف إذا طهرت.
في طوافين: طواف إفاضة وطواف وداع. أما طواف الإفاضة لو ما طافته المرأة ثم حاضت فإنها لا تبرح حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لأنه هذا ركن ولا بد فيه من الطهارة، وهذا كله بيان لقول الجمهور في اشتراط الطهارة للطواف. أما طواف الوداع فإذا حاضت المرأة وقد طافت طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن صفية قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ هتحبسنا حتى تطهر؟ فقالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فانفروا إذن. فدل هذا على سقوط عن الحائض. طواف الوداع يسقط عن الحائض، يسقط عن النفساء، ولا يسقط عن غيرها، وهذا دليل على وجوب طواف الوداع في الحج، هذا واجب، طواف الوداع هذا واجب في الحج. أما هل هو واجب في العمرة أم لا، نزاع. فطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة ما يسقط. لكن كما قلنا، إذا خشيت فوات رفقة، امرأة مصرية وتحج ويصعب أنها تنتظر لأن في موعد الطائرة وكذا، فحينئذ تطوف مع حدثها، وهذا وسعها، ولا يكلف الله نفسا وسعها، كما يصلي الرجل مع حدثه. نعم.
الخامس: المكث في المسجد، فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد، يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وفيه: يعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. السادس: الجماع.
الله أعلم، هذا ترجيح الشيخ طبعا، ولكن في هذا نظر، وأن المراد بالمصلى الصلاة، أو المصلى الذي وقت الصلاة، فإنها لا تصلي. أما المصلى فليس مسجدا، الشيخ يرى أنه يأخذ حكم المسجد في هذا، لكن الصحيح أنه لا يأخذ حكمه وأنه ليس مسجدا، والتي تعتزله المرأة هو ماذا؟ هو الصلاة. أما إذا كانت تعتزل المصلى فعلى ما تخرج الحيض إذن؟ إذا كانت تعتزل المصلى، فالذي يظهر أن المرأة إنما تعتزل فقط الصلاة، لكن تخرج مع المسلمين في المصليات وتشهد الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوات المسلمين، وتكبر وتكثر سواد المسلمين وغير ذلك، لكن الذي تعتزله الصلاة. أما المصلى فإنه لا يأخذ أحكام المسجد، ولهذا رواية يعتزلنا المصلى محمولة والله أعلم على الصلاة أو على المصلى وقت الصلاة، فإنها تعتزل المصلى ليصلي النساء في وهن يتأخر. نعم، هات كلام ابن حجر. نعم اي نعم اي نعم لا تدخل المسجد. هات الاستذكار. طب هات الاستذكار الاول. نعم.
سادس الجماع. فأحرم على زوجها أن يجامعها وأحرم عليها تمكينه من ذلك لقول
أحمد ولعززنا المصلى كان ابن حجر. نعم.
السادس الجماع. فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.
ويحرم عليها تمكينه من ذلك. ما ينبغي لأن هذا معصية ولا ينبغي أن تقول زوجي يغضب. يغضب لا تبالي بغضبه، بل لو أصر الرجل على اتيان امرأتي في أثناء الحيض وهذه من عادتي ولم تنع عن هذا فإنها تحذره إما أن ينتهي وإما تطلب الطلاق لأن هذا فاسق. كذلك أيضا اتيانها في دبورها، فكثير من ما من الشكاوى تحصل بسبب هذا. فالمرأة ما تبقى مع زوج يأتي في زمن الحيض أو في محل الدبور، ولا تبقى معه على هذا إذا منعته من ذلك وحذرته. نعم. إذا إيه؟ اللي هي أي مسألة خلافية؟ بقى فقيه ما شاء الله، يعني ياخذ بعد. انا اقول هذا قول غير معتبر، تقول له قول غير معتبر. طيب المرأة تاخذ به. طب لو افترضنا مسألة خلافية، يعني دعك من هذه مسألة الخلافها مطروح طبعا، هذا مطروح ما، لكن لو فرضنا مثلا في مسألة فيها يعني مثلا فيها خلاف، يبقى ترفع هو وهي امرهما الى القاضي. لو المساله ما تحتاج مثلا القاضي، يعني مساله من مسائل مثلا تعبد او شيء او شيء كذا من هذا، كل يتعبد بدينه، بمعنى ان المراه لا تمكن احدا زوجها او لا تفعل شيئا هي تراه وتعتقد انه محرم حتى ولو كان زوجها يرى اباحه ذلك، حتى ولو كان زوجها يرى اباحه ذلك. مثل مثلا كذلك ايضا مساله الطلاق، احنا قلنا بيرجع في ذلك الى الرجل. لو ان الرجل سهى طلق مثلا ثم شك، طلق ثلاثا او طلق مرتين، هنا احنا قلنا بيطرح ايه الشك ويعمل بالمتيقن عنده. المتيقن عنده كم؟ مرتين. طب لو ان المرأة كانت متيقنة ثلاثا، تيقنت ثلاثا، ولكن الرجل يشك، احنا بنعتبر قول من كقضاء قول الرجل، لكن المرأة قالوا لا تمكن نفسها ديانة. إذا كانت هي متيقنة بالثلاث فلا تمكن نفسها. نعم.
كلام ابن حجر شيخنا.
نعم.
حديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله ويعتزل الحيض المصلى بضم اللام هو خبر بمعنى الأمر، وفي رواية ويعتزلن الحيض المصلى، وهو نحو أكلون البراغيث، وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع.
أي. نعم.
لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله.
نعم.
وأغرب
ليس بالمسجد حتى يمتنع الحيض من دخوله. نعم.
وأغرب الكرماني فقال الاعتزال واجب والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه. وقال ابن المنير الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال.
يبقى اعتزال ايه بقى؟ يبقى اعتزال يعني اعتزال المصلى وقت الصلاة، يبقى ارجعنا الخلف بدلا من تقطع الصفوف، بدلا من هذا يبقى ارجعنا الخلف. هذا لو حملنا على ظاهري اعتزال المصلى. نعم.
فاستحب لهن اجتناب ذلك.
تمام. بس هذا غير ما ذكر، يعني اذا هو على الجمهور على الندب، والذي يظهر أنه اعتزال المصلى وقت الصلاة. اعتزال المصلى وقت الصلاة يبقى شهدنا الخير، شهدنا التكبير، شهدنا كذا، حتى إذا صلى اعتزلنا المصلى. نعم.
قال بعدها: وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد.
تمام. نعم.
عبد البر مسألة الرجعة.
طيب.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: واختلف هؤلاء مع إجماعهم على أن الأقراء الحيض في وقت انقضاء عدة المعتدة بالحيض، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تنقضي العدة إذا كان أيامها دون العشر حتى تغتسل.
أعد من الأول.
واختلف هؤلاء مع إجماعهم على أن الإقراء الحيض
لعل هذا في من يذهب إلى أن الإقراء الحيض، فاتفقت يعني أصحاب هذا القول. نعم.
في وقت انقضاء عدة المعتدة بالحيض، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تنقضي العدة إذا كان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة. وهذا قول الحسن البصري وحميد الطويل. وبه قال الحسن بن حي: إلا أنه قال: النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة. قال الطحاوي: وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيضة غير الحسن بن حي. وقال الثوري وزفر: هو أحق بها وإن انقطع الدم ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وهو قول عمر وعلي وعبد الله. وبه قال إسحاق أبو عبيد، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وليس بالقوي عنهما. وروي مثل ذلك عن أبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل، وهو الأشهر عن ابن عباس. وقال ابن شبرمة: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة ولم يعتبر الغسل، وهو قول طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي. وروي عن شريك قول شاذ أنها لو فرطت
الثاني.
وقال ابن شبرمة: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة ولم يعتبر الغسل، وهو قول طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي. وروي عن شريك قول شاذ أنها لو فرطت في الغسل 10 سنين لكان زوجها أحق برجعتها ما لم تغتسل. وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت الرجعة للزوج، إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. وروي نحوه عن ابن عباس، وهو قول ضعيف بدليل قول الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن ابن عباس بذلك حدثناه عبد الوارث، وساق بسند عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر. وهذا لو صح احتمل أن يكون منه على وجه الاستحسان. وزعم الكوفيون أن ابن عمر وزيد بن ثابت قال الأقراء الحيض، لأنهما روي عنهما عدة الحرة 3 حيض، وعدة الأمة حيضتان، وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة. وروي ذلك من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر، ومن حديث ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة 3 حيض. وهذا ليس بشيء، لأن مذهبهما الذي قدمنا صحيح معروف عنهما، أن المطلقة إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. وقولهما هذا في عدة الأمة والحرة تقريب على السائل في العبارة، لأن الطهر لا يعرف بتقدم الحيض قبله، والله أعلم.
شيخ العثيمين قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، قال صاحب الزاد: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. هذه المسألة يجب أن ننتبه لها. مثاله: امرأة طلقت فعدتها 3 حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها رجعتها. إذن ليس الحد أن تطهر من الحيضة الثالثة، بل يستمر إلى أن تغتسل. وانظر حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا، فلعله إذا طهرت من الحيضة وصارت صالحة للجماع يرغب فيها زوجها فيراجعها. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة، فيرى بعض أهل العلم أنه لا رجعة لها إذا طهرت من الحيضة الثالثة، لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
طيب، هذا دليل من قال بثلاث حيض، عندما يقول بالحيض يعني القرى والحيض ثلاث حيض، والحيضة قد تمت، هذا الدليل. وما دليل القول بأنها لابد أن تغتسل؟ ها،
ومتى يكون الحق بالرجعة؟ قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في القروء الثلاثة. فهذا وجه الدلالة من النص.
تمام.
ووجه الدلالة من القياس، قالوا لأن جميع الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها تحتجب عنه ولا تجب لها النفقة ولا ترثه لو مات ولا يرثها لو ماتت، فكل الأحكام المترتبة على انقطاع.
تابع الذي مسألة نحتاج لله. إذن قول من يقول بأنه إذا طهرت خرجت من عدتها وليس لزوجها أن يراجعها، لأن العدة معلقة بالإيه؟ بالحيض، وقد انتهت، وعليه لو مات فإنها لا ترثه وغير ذلك. ها،
فكل الأحكام المترتبة على انقطاع العدة تثبت بالطهر من الحيضة الثالثة، اغتسلت أو لم تغتسل. فيقال ما الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام؟
تمام، ليه الزوج له أن يرجع ما لم تغتسل؟ لم تغتسل اليوم مثلا، ها، ليه؟
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.
تمام.
وقال بعض أهل العلم،
نشوف بعد الدليل الثاني، ها،
وهو المذهب أن له رجعتها ما لم تغتسل. قال في الروض روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. إذن هناك آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف.
والأجل ينقضي بانقضاء العدة، هذا أحمله على هذا القول، أقول قول أول بحمله على هذا انقضاء العدة هو ذا الأجل. ها،
فخير الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل.
نعم.
وبلوغ الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالثة، كما قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فلما قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فمعنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل، لكن يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل، لأننا لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إذا بلغت الأجل فلك، إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما لا نهاية، لأن الآية ما حددت بالغسل ولا بشيء آخر. نقول
الأجل ينتهي بالطهر، الطهر ما الذي أدخل الغسل؟
نقول يحدد بالغسل لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيض، والدليل على أنه ما زال عليها،
لكن الآثار ما يعتد به. ها،
دليل على أنه ما زال عليها آثار الحيض أنها لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل، ولا يطؤها
مسألة أخرى. ها،
ولا يطؤها زوجها حتى تغتسل، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
مسألة أخرى، جماع صلاة مسألة أخرى.
وعلى هذا فيكون تحديده بالاغتسال ظاهرا، ويبقى النظر ما الجواب عن قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نقول هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة ما دامت لم تكمل ثلاث حيض. والآية الثانية التي في سورة الطلاق، وسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة النساء الصغرى، تدل على أن له أن يراجع بعد انقطاع الحيض، فيكون فيها زيادة.
فالدليل بعد انقطاع الحيض، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما هو؟ حتى إيه؟ فين حتى؟ الآية تقول إيه؟ فأمسكونا بمعروف أو فارقونا بمعروف، هذا اللي هو إيه؟ اللي هو في الانقضاء، الانقضاء يكون بين انقضاء الطهر بين انقضاء الحيض. ها، ها،
قال فيكون فيها زيادة، والزيادة يجب الأخذ بها. فالآثار المروية عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم يعضدها ظاهر آية الطلاق، فهذا دليل أثري. والدليل النظري
بعيد، دليل أثري هذا بعيد. نعم.
والدليل النظري أن هذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على العباد ومحبته للوئام والوفاق. ولكن إذا قيل ما حد الاغتسال، فقد تود هذه المرأة أن ترجع لزوجها فلا تغتسل، وتقول ربما يراجع. وإذا قيل لها حرام عليك ترك الاغتسال، قالت سأتوب إلى الله.
أو أنها تحب أن ترجع أول ما ترى علامة الطهور مباشرة إيه؟ تغتسل. ربما وقفت تحت الصنبور تحت الدش تنتظر الانقطاع. نعم.
فالظاهر أنه إذا أخر فرضا من فروض الصلاة ولم تغتسل فإنها تنقضي العدة.
هذا وقع في قلبي إن يمكن يقال هي لماذا على قال غسل؟ لأنه الآن هي مطالبة بالصلاة، وبالتالي بأقصى مدة ماذا؟ فرض، هيخرج وقت وبعد ذلك
فإن وليس له رجعة، لأن المروي عن الصحابة رضي الله عنهم مبني على الأغلب، والأغلب أن المرأة تغتسل إذا جاء وقت الصلاة، والله أعلم.
ها أنت ترى النظر في ذلك من جهة هذا التعليل أن النظر ضعيف، وأن القول بهذا الانقضاء في ظاهر النصوص هو القول الذي قد يدعمه النص. إذن يتبين لنا من هذا أن ما ذهب إليه الصحابة رضوان الله عليهم في الاغتسال هو الصحيح مع كل تعليلنا هذا، لأنه إذا لم يكن للصحابة قول آخر فقولهم المقدم. ونقول حكمه حكم الرفع، وأن هذا ما يكون إلا بسماع. وبهذا أيضا يتجه نقضنا لما قاله الشيخ هنا من أدلة، فهي غير مستقيمة على هذا وغير ناهضة لمقاومة هذا الأمر. لكن أما وقد وجد هذا القول عن جماعة الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فنقول به، وليعطل الإنسان رأيه لما ذهب إليه الصحابة. طب ما الدليل؟ ما هو بإحنا يعني كالبهيم يمشي وراء. ما الدليل؟ الدليل أن هذه الآثار لها حكم الموقوف، لأنه يستحيل أن يكون الصحابة قد مرفوع، لأنه يستحيل أن يقول الصحابة هذا وليس عندهم شيء في ذلك إيه مرفوع. وبهذا تستقيم القاعدة ويستقيم الاستدلال، ويقال شيء قاله الصحابة لا يعلم أنه مخالف فيكون هذا دليلا، والدليل أن هذه الآثار لها حكم مرفوع. واضح؟ نعم.
قال والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه هو الفرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع، رواه مسلم. ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين.
نعم.
فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع شرح المهذب قال الشافعي من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطأ الحائض حكم بكفره.
استحل يعني اعتقد أنه حلال بعد العلم بالدليل. نعم.
وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة في دون الفرج.
طبعا استحل وطأ الحائض، إنما لو مسألة بقى أنه مثلا رأى أن يأتيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل إذا مثلا غسلت المحل، هذه مسألة ما يكفر بها لأنها مسألة خفية. نعم.
وقد أبيح له ولله الحمد أن يكسر به
شهوته
ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج، لكن الأولى لا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل.
قال الأولى ولم يقل يحرم. نعم.
لقول
لأن المحرم إنما هو الجماع. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه.
إيه نعم. فيكون الأولى في الاتزار يكون في هذا المحل من السرة إلى الركبة، فالأولى ألا يفعل ذلك بأمرين. الأمر الأول أنه يخشى أن تشتد شهوته فيأتي في المحل المحرم، والأمر الثاني أنه قد يحصل شيء من رؤية شيء يكرهه وغير ذلك. نعم.
السابع الطلاق. يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة، حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر،
لأن الله عز وجل إنما أمر بالطلاق للعدة، فطلقون العدة هنا يعني مستقبلات للعدة، ومتى تكون المرأة مستقبلة العدة؟ إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، فإذا طلق في حيض أو طلق في طهر جمعها فيه يبقى ليست مستقبلة العدة، لا بد أن يكون الطلاق لعدة، والطلاق في هذا لا يكون لعدة. نعم.
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى.
هذا محل متفق عليه أنه آثم عليه أن يتوب، هذا متفق عليه، إنما المختلف فيه الطلقة أم لا.
وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن.
تمام. ليه؟ لأنه لا عدة عليها، وعليه فطلاق المرأة غير المدخول بها للسنة وليس فيه بدعة، هذا ما لم يخلو بها، فإذا خلا بها فعلى قول الجمهور بأن الخلوة المأمونة كالدخول، وعليه فإنها تكون معتدة إذا خلا بها خلوة مأمونة، أما إذا ما خلا بها وطلقها حائضا أو كذا فإن الطلاق يقع. فطلاق الحامل يكون للسنة، طلاق غير المدخول به يكون للسنة، يعني للسنة يعني أنه يقع الطلاق مباشرة ولا يكون بدعة. نعم. طلق إليه كالحائض وفساق الحائض. نعم.
الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل، وسبق بيان سبب ذلك. الثالثة إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض، مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها فيجوز ولو كانت حائضة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه من خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرة، ولأن هذا الطلاق ابتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان.
قد اختلفوا هل هذا طلاق أم ترتب عليه أحكامه من الاعتداد بثلاث حيض، أم أنه فسخ لا تترتب عليه الأحكام وإنما تكون مستبرأة بحيضة، على قولين أرجحهما أنه تستبرأ بحيضة واحدة حتى ولو كان بلفظ الطلاق، فالنبي قال طليقة تطليق، وذلك لأن الخلع غير الطلاق، الخلع غير الطلاق. ذكر الخلع بين الطلاقات الثلاثة في القرآن، الطلاق مرتان، هذه مرتان، فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمونا شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فإليكم ظالمون. فإن طلق، هذا بعد الخلع الماضي، هذا الخلع يبقى طلقتان ثم خلع، فإن طلق أي بعد ذلك. فلو كان الخلع طلاقا لما كان هناك محل لقوله فإن طلق. نعم، طالما فيه مقابل وأنها ردت عليه أشياء فإنه يكون خلعا وليس طلاق. نعم، حتى لو تلفظ، ولو حتى لو بلفظ الطلاق، حتى لو بلفظ الطلاق. نعم نعم ما يلزم، ما يلزم التخر. نعم.
وقال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض لأن المنع،
طبعا هذه مسألة خلافية كما قلنا. نعم، نعم، عدتها حيضة. نعم،
قال في المغني معللا جواز الخلع
هذا حال... أبي داود، هات اللفظ البخاري.
قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه ولبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاها بأدناها، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها، وانتهى كلامه. وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه، فإن كان يؤمن من أن يطأ فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع.
نعم، يعني الأصل ماذا؟ العقد على المرأة حائض، لكن لو افترضنا أنه هتعقد ليدخل الآن والرجل هذا غير مأمون على المرأة أو لا يأمن نفسه إذا عقد عليها أن يدخل بها، فحينئذ نقول أخر حتى تطهر، إنما ليس الحيض مانعا من العقد. نعم، عند أبي داود.
الحديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الشيخ الألباني: صحيح.
الترمذي علق عليه. قال السنن الترمذي.
قال عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قال: هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي.
نعم، أظن المغرب أذن. طيب، إذا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله فجرا بإذن الله. هذه رسالة مهمة. نعم، كمل الأسبوع القادم. ماشي خلاص، يعني الأهمية يعني يمكن نخلي الأسبوع القادم. ماشي.